الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام ما زال في المقدمة الخامسة. المقدمة الخامسة كما أشرنا بالأمس تتناول مطلبين، ثم العلاقة بين هذين المطلبين، وما هو المنشأ لاستعراض هذه المقدمة. المطلب الأول الذي أشرت إليه بالأمس هم على صعيد الدائرة التصورية، هم على صعيد الدائرة التصديقية. حاصل التساؤل كان أن ما هو بأزاء وضع لفظ زيد مثلا، فإن المحتملات محتملان. المحتمل الأول أن يكون المقصود من ما بأزاء لفظ زيد الذات، نفس الذات. المحتمل الثاني عبارة عن حقيقة مركبة من بعدين، أحد الجزئين هو الذات والجزء الآخر هو الإرادة. هذا هو الاتجاهات في المسألة. وقلت أن هذا البحث تقدم نظيرة، لكن في النظير كان تأكيد على جعل اتحاد الآلي هو الجزء الثاني. ولذا النظير الذي تقدم الحديث عنه كان مختص بمباحث الحرف، فقلنا في مباحث الحرف الخصم كان يعتقد بالتركيب. في مباحث الحرف كلمة من الخصم كان يرى أنها موضوعة لجزئين، أحد الجزئين هو الابتداء والجزء الآخر اللي هذا الآلي أو المعنى الحرفي. وإحنا هنا أنكرنا قلنا أن لهذا الآلي والمعنى الحرفي شأن من شؤونات الاستعمال وليس جزءا من الموضوع له ولا جزءا من المستعمل فيه. هذا ما تقدم لنا سابقا. الآن ندخل في مطلب شبيه ذلك المطلب، لكن هذا المطلب الشبيه الحديث فيه لا يختص بخصوص المعنى والحرف، وإنما يعم حتى الاسم، كأن نقول كل لفظ اسما كان أم حرف، فما بأزائه ما بحذائه عبارة عن أمرين. الأمر الأول الذات، الأمر الثاني الإرادة. الأمر الثاني الإرادة. مرحوم الشيخ ينكر هذه النظرية، نظرية التركيب، ينكر أن يكون الجزء الثاني هو الإرادة، ويستدل إلى أن ما بأزاء لفظ زيد مثلا هو عبارة عن ماذا؟ عن الذات فحسب، لا الذات زائد الإرادة. ويستدل على مدعاه بثلاثة أدلة على ما تقدمت بالأمس الإشارة بالأدلة الثلاثة. هذا كان حاصل المطلب الأول. المطلب الثاني تحت عنوان مباحث، المطلب الثاني أنا قلت مطلبين بعدين أربط بين المطلبين. المطلب الثاني أيها الأخوة عنوانه ماذا؟ مباحث الدلالة. إحنا نقسم الدلالة إلى أقسام ثلاثة: الدلالة التصورية، الدلالة الاستعمالية، والدلالة الجدية، أو يعبر عن الثانية بالتصديقية الأولى، ويعبر عن الثانية الدلالة الجدية بالتصديقية الثانية. المهم أريد أميز بين هذه الثلاثة. بعد ما أميز بين الثلاثة أنتزع نتيجة، ثم مدرك هذه النتيجة ما هو؟ كلامي في المطلب الثاني توضيح هذه الدلالات الثلاث. مطلب المطلب الثاني هو عبارة عن بيان نتيجة وانتزاع نتيجة وبيان دليلية هذه النتيجة، كيف يمكن أن نبرهن لهذه النتيجة المنتزعة. هذا المطلب الثاني. الدلالة، احنا شنو المقصود من الدلالة التصورية؟ الدلالة التصورية ويسمى في كلمات بعضهم دلالة الخطور. دلالة الخطور هي في الحقيقة تسميتها بالدلالة تسمية تسامحية، لا تسمى في الحقيقة والواقع دلالة، وهي عبارة عن علقة تكوينية بين اللفظ وبين المعنى. وهذه العلقة التكوينية بين اللفظ والمعنى لم يبخل فيها كون المتكلم شخص، فضلا عن أن يكون شاعرا، فضلا عن أن يكون مدركا، فضلا عن أن يكون مريدا، فضلا. فلو بطيران غراب صارت الدبابات الصوتية، كانت تلك الدبابات الصوتية هو زيد. المستمع لهذه الدبابات الصوتية الصادرة من طيران الغراب يحضر في ذهنه معنى زيد. فهناك علقة بين لفظ زيد وبين معنى زيد، هناك علقة بين لفظ زيد وبين معنى زيد. هذه العلقة علقة تكوينية غير قائمة، هذه العلقة التكوينية على أساس كون المتكلم ذا هوية معينة وذا خصوصية معينة. أصلا ما نفترض في أن يكون المتكلم اصطكاك حجر بحجر. الآن لو واحد ضرب حجر بحجر، وعلى أثر ضرب الحجر بالحجر تولدت هذه الموجة الصوتية زاء ياء دال. لا محالة أننا سيحضر في أذهاننا نحن المستمعين ماذا يحضر؟ ذات معنى زيد، ذات زيد، معنى زيد. هذا الحضور، هذه العلامة، هذه الانتقالة لم يؤخذ في تفسيرها هذه الظاهرة أن يكون المتكلم مشهود فيه شروط معينة. من هنا نحن نقول الدلالة التصورية تتصور من اصطكاك الحجر، الدلالة التصورية تتصور من طيران الغراب، الدلالة التصورية تصدر من شخص نائم، الدلالة التصورية تصدر من شخص ساهي، الدلالة التصورية تصدر من شخص لاغي، الدلالة التصورية تصدر من شخص غير قاصد. كل هذا هازل كان في مقام الإهمال ولم يكن في مقام البيان. كل هذه الأنواع يمكن أن تتأمل فيها الدلالة التصورية، فلا نشترط في الدلالة التصورية شيء إلا ذلك الشيء، أعني العلقة التكوينية بين عالم اللفظ وعالم المعنى. حضور أحدهما يستدعي حضور الآخر، أما أن يشترط شرط ما وراء ذلك فلا. فالدلالة التصورية إذا أريد أن أعرفها بأي تعريف تعرف، قلت مع التسامح في تعبير الدلالة كما سيتضح. الدلالة التصورية شو نسميها؟ عبارة عن حضور المعنى عند إطلاق اللفظ بعد بدون إضافة، أن يكون المطلق لللفظ الصادر منه اللفظ يشترط فيه خصوصيات معينة. كل هذا لا يشترط فيه. ما هو المقصد من الدلالة التصورية؟ شنو المقصد؟ افتهمنا الدلالة التصورية هو عبارة عن نقل بين اللفظ والمعنى. الدلالة التصورية عبارة عن أن لا نشترط في المتكلم شرط معين. الدلالة التصورية قلنا يمكن تحقيقها سواء كان هناك متكلم بشري أم لم يكن متكلم بشري، سواء كان متكلم بشري نائم أم لم يكن نائم، سواء كان ساهي لاغي هازل. على كل الأحوال الدلالة التصورية تنشأ. خب هذا افتهمناه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث من الدلالة التصورية، ماذا نستنتج من الدلالة التصورية؟ ما هو المستنتج من الدلالة التصورية؟ المستنتج من الدلالة التصورية بس حضور المعنى، ما في شيء ثاني مضاف إلى حضور المعنى نستفيد. تمام الاستفادة، تمام الاستفادة بالدلالة التصورية ما هي؟ حضور معنى. بخلاف الدلالات القادمة فإننا مضافا إلى أننا نستحضر المعنى في الذهن نستفيد فائدة أخرى، نستفيد فائدة ثانية. فالدلالة التصورية أرجو أن ننبه على هذه العناصر الثلاثة، لا يشترط في المتكلم شرط، النتيجة المنتزعة من الدلالة التصورية محض حضور المعنى من دون شيء زائد، والمؤمن للدلالة التصورية العلقة التقليدية بين أمرين. هذا الدلالة التصورية، معدن الدلالة التصورية. نجي الآن إلى الدلالة التصديقية الأولى
أو المسمات عندهم بالإرادة الاستعمالية. الإرادة الاستعمالية يشترط في المتكلم شرط معين، والنتيجة التي ننتزعها من الدلالة التصديقية الأولى ليس فقط المعنى، وإنما معنى زائد شيء آخر. شنو الشيء الآخر؟ أن هذا مراد للمتكلم على أن المتكلم كان يريد أن يحضر ذلك المعنى في ذهنه. المهم أن شنو؟ أنه كان المتكلم يقصد أن يحضر ذلك المعنى في ذهنه. وأنا أعلم بأن هذا المتكلم هدف من هذا البيان، هدف من هذا النطق هو أن يوصل هذه الرسالة، أنه يريد هذا المعنى ويريد أن يستعمله. سمي يريد استعماله، مقابل ما سيأتي بالإرادة الجدية راح نعبر بتعبير آخر. فهو يريد أن يخطر المعنى في الذهن، وبعد ويريد أن يرسل رسالة إليه. شنو هي الرسالة؟ أن سامع يفهم أن المتكلم لما تكلم يريد أن يخطر ذلك المعنى في ذهنه، وبعد وأنه يريد أن يحضر هذا المعنى في ذهنه، وأنه يقصد إحضار هذا المعنى في ذهنه. هذه الدلالة إنما تتأمل في متكلم خاص، لكن الدلالة الأولى إنما يمكن تعقلها إذا كان متكلم بشري، اصطكاك حجر، طيران غراب، لا يؤمن الدلالة التصديقية الأولى. اثنين، أن لا يكون الشخص نائم، لأنه إذا شخص نائم صحيح تتأمل دلالة تصورية، ولكنها لا تتأمل الدلالة التصديقية الأولى. اثنين، أن يكون المتكلم في مقام بيان لا في مقام إهمال. أما إذا كان في مقام الإهمال، وأن يكون المتكلم غير لاغي وغير شاهي. فإذا كان المتكلم لاغي، إذا كان المتكلم ساهي، إذا كان المتكلم ليس في مقام البيان، إذا كان المتكلم لا يملك الشعور، كل هذا لا يؤمن حضور الدلالة التصديقية. الدلالة التصديقية الأولى تصدر من متكلم خاص يملك شروط خاصة. الشروط الخاصة التي يمتلكها المتكلم عبارة عن شرطين رئيسيين. أول الشرطين أنه في مقام البيان. الشرط الثاني وأنه يقصد المتكلم في نطقه هذا أن يستعمل قاصد متعلق القصد. متعلق القصد، قصد الاستعمال، أن يقصد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى. طبيعي قصد الاستعمال شيء، وقصد إرادته جدا شيء آخر. قصد الاستعمال شيء، وقصد إرادته جدا شيء آخر. مثلا أريد أتفرق بها الآن، أحصل في بيان المائز بين قصد الاستعمال وبين قصد إرادته جدا. قصد الاستعمال أقول أكرم كل عالم. هنا أنا وعالم الاستعمال ماذا أتيت بها؟ لفظ، لفظ كل، لفظ كل على مستوى الإرادة الاستعمالية أردت جميع علماء. هسه ربما أنت إذا تدخل قلبي أشوف بعد ذلك أني سأذكر بهذا الكلام في مخصص. على مستوى القلب لم يكن حكمي وهو الإكرام ثابت إلى جميع العلماء، لكن على مستوى الإرادة الاستعمالية كان كلامي يرادني. أنا لو على فرق بين تعبيرين على صعيد الاستعمال، بين أقول أكرم بعض العلماء وبين أقول أكرم كل العلماء، فإن إكرام بعض العلماء الغرض في دائرة الاستعمال هو جنه البعض. أما لما أقول أريد كل العلماء، أكرم كل العلماء، فإني أريد على عالم الاستعمال شنو؟ الجميع. وإن كان ربما على مستوى الإرادة الجدية الواقعية أنا لا أريد الجميع، وذلك بعد يوم أقول لك إلا الفساق. فأنا وإن كنت في لحظة النطق على صعيد الإرادة الاستعمالية أردت الجميع، لكنه أيضا في دائرة النطق وفي آن النطق أني على مستوى الصعيد الجدي لم أكن مريدا له، لم أكن مريدا للاستعمال دائما، وإنما أردت شنو حصة خاصة للعلماء. هنا لواحد يقول لك أكرم كل العلماء، من نطق بهذه الجملة أكرم كل العلماء، لكنه لم يكن مراده الجدي الكل، وإنما كان مراده الجدي البعض. تقول على مستوى الإرادة الاستعمالية المستفاد هو الجميع، وأن المتكلم اسمع وياي، وأن المتكلم حينما نطق كان هدفه أن يوصل لي أنا السامع رسالة، عنوان تلك الرسالة إني أريد أن أحضر في ذهنك على صعيد عالم الاستعمال، ماذا أريد أن أحضر في ذهنك؟ الكل 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 على صعيد الإرادة الاستعمالية. أجل لو دخلت إلى عمق قلبه وانكشف لي عمق قلبه، أقول بل هو على مستوى الإرادة الجدية لا يريد الكل وإنما يريد البعض، هذه الإرادة. إذن المائز بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية شنو؟ كلتا الإرادتين الاستعمالية والجدية متقومة بماذا؟ بالإرادة. كلتا الإرادتين الإرادة الاستعمالية والجدية متقومة بالإرادة. غاية الأمر متعلق الإرادة في الاستعمالية رسالة أن المتكلم يريد استعمال، بينما في الإرادة الجدية رسالة من المتكلم أنه يريده جدا، يريده واقعا. لذا الآن لو واحد يجي في عالم الهزل، هسه نسأل في عالم الهزل في عالم البحكي، واحد يتكلم بكلام، أقول لك يا أبي اليوم بدك 100 مليون دينار، الإرادة الاستعمالية تامة لو مو تامة؟ تامة. أما الإرادة الجدية غير تامة. هنا صارت مفارقة الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الجدية. لذا الإرادة الاستعمالية تتحقق حتى من الإنسان، حتى من المتكلم الهازل. لم اشترط في الإرادة الاستعمالية أن يكون المتكلم جادا، بل حتى ولو كان هازلا. أضرب نموذج آخر، لو أن المتكلم يتكلم في عالم التقية أو عالم الوري، في كل من العالمين، عالم التورية وعالم التقية، على مستوى الإرادة الاستعمالية هو يقصد نفسه مضمون اللفظ صادر منه، لكن في قلبه يريده لا يريده، ما يريده. ليش؟ هذا يقول تقية. تقية عن شو التقية؟ عرف التقية. تقية شنو؟ مفارقة الاستعمال مع الجد. التورية شنو؟ مفارقة الاستعمال مع الجدي. إذا واحد جاي قال لي يا فلان موجود، أقول فلان غير موجود على صعيد الإرادة الاستعمالية، أنا ماذا خبرتك؟ بعدم وجود فلان، لكن مقصود عدم وجود في هذه النقطة. وإن هو تلقى عدم وجوده في الحسينية، لكن أنا قصد فعلى مستوى الإرادة الجدية أنا قاصد ليس بموجود في هذه النقطة، لكن على مستوى الإرادة الاستعمالية الذي تلقاه السامع ماذا؟ عدم وجوده في الحسينية. فنرى أن التقية، التورية، الحزني، هذه موارد يتأمن فيها الإرادة، تتأمن فيها الإرادة الاستعمالية ولا تتأمن فيها الإرادة الجدية. فتلخص من بياننا هذا إن الإرادة فكرة الإرادة، إحنا وين كان كلامنا في هذه المقدمة؟ كل كلامنا وين؟ مباحث الإرادة. أصلاً هاي المقدمة الخامسة كان عنوانها هم في مطلبها الأول وهم في مطلبها الثاني، هم المطلب الأمسي الذي أشرت إليه وهم المطلب الذي الآن أنا بيدي، كلا المطلبين يحوماني حول ماذا؟ حول الإرادة. نعم هناك كان حديثي بالإرادة في تأمين أنه جزء من الموضوع له أم لا، واما الان حديثي بالاراده مو في عالم الجزء من الموضوع له، وانما في عالم الدلاله. واتضح من خلال بياننا هذا انه لا دور للاراده في الدلاله التصوريه، وان هناك دور ملموس في الاراده الاستعماليه والاراده الجديه، وان كل من الاراده والاستعماليه وان اشتركا في الاراده لكنه المراد ما هو؟ المراد في الاراده الاستعماليه احضار المعنى على صعيد الاستعمال. فاريد ان اوصل رساله الى السامع اني اريد استعمال هذا اللفظ، اني اريد استعمال هذا اللفظ. اما في الاراده الجديه اني اريده واقعا، اريده جدا، مو بس اريد استعمالا، كما اريده استعمالا اريده جدا. فالاراده الجديه كم اراده فيه؟ ارادتان، لانه اراده الاستعمال واحد، وارادته جدا وواقعا ثانيا. اما الاراده الاستعماليه فارادته على مستوى ان المتكلم يريد ان يستعمل هذه الالفاظ، اي يريد ان يقول للسامع: ايها السامع ترى انا مو نائم، ايها السامع ترى انا ملاهي، ايها السامع ترى انا مساهي، انا اقصد ان احضر في ذهنك رساله، عنوان تلك الرساله اني اريد هذا اللفظ استعمالا، اني قاصد لاستعمال هذا اللفظ. لم يكن هذا اللسان صدر عن سبق لسان، وانما صدر عن ماذا؟ عن اراده هذا اللفظ استعمالا. هذا هو الفرق بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. بعد بيان هذه المصطلحات الثلاثة وانكشاف أنه شرطية الدلالة التصورية بأي شيء ونتاج الدلالة التصورية أي شيء، وبعد انكشاف شرطية الدلالة التصديقية الأولى بأي نحو، وانكشاف وانتزاع فائدة الدلالة التصديقية أي شيء، وبعد البيان في أن شرطية الدلالة الجدية أي شيء، وانكشاف المستفاد من الدلالة التصديقية أي شيء، الآن نريد أن نقول حديثنا فعلا لم يكن في الإرادة الجدية، وإنما تمام حديثنا في الإرادة الاستعمالية. فالرأي التحقيقي كما عليه الشيخ الرئيس وكما عليه أستاذ البشر الخاج نصير الدين الطوسي، يلقب المرحوم الخاج نصير الدين الطوسي، يلقب بلقب أستاذ البشر، لقب يفوق حتى الشيخ الرئيس، حتى الشيخ الرئيس يلقب ماذا؟ أستاذ البشر. المرحوم الشيخ خاج نصير الدين الطوسي والشيخ الرئيس ابن سينا عبر بتعبير من أن الدلالة تابعة للإرادة، أن الدلالة تابعة للإرادة، وحديثهم الآن نوجهه باتجاه الإرادة الاستعمالية، فنقول الإرادة الاستعمالية تابعة، الدلالة الاستعمالية والإرادة الاستعمالية تابعة للإرادة. هذا القانون الصادر من هذين العلمين هل هو مرضي عندنا أم لا؟ الجواب نعم. الجواب نعم. نحن نريد في المطلب الثاني أن نقول أن ما صدر من العلمين فموضع قبول عندنا، وهو شنو؟ الإرادة الاستعمالية تابعة للإرادة، الإرادة الاستعمالية تابعة للإرادة. طيب، بعد بيان هذا المطلب، دليلية هذا المطلب شنو؟ دليلية هذا المطلب شنو؟ الآن إذا أنا بس أبين بمثال تكويني حتى يرسخ في الذهن، ودائما تستعين بهذا المثال. إذا اليوم ماكو كتاب في الحسينية وأكو ظلام، بس واحد علق الضياء ينكشف لك شيء؟ الجواب ليش؟ لأنه ماكو شيء حتى قابل للانكشاف. متى يكون الضياء يكشف عن شيء؟ إذا كان ذلك الشيء موجود وهو واضح من أوضح الواضحات. لنعبر أنه عالم الإثبات فرع عالم الثبوت. يعني شنو فرع عالم الثبوت؟ ترى هاي الترجمة الحرفية، عالم الإثبات فرع عالم الثبوت، يعني ما لم يكن كتاب الضياء لا يكشف عن الكتاب، فالضياء إنما يفيد فائدة إذا كان هناك كتاب موجود، وأما إذا ما كان كان كتاب موجود ما له معنى أن نقول أن الضياء يفيد فائدة. فإفادة الكتاب فائدة، إفادة الضياء فائدة عندما يكون هناك كتاب. يصطلح عن هذا لعالم الثبوت والإثبات. الآن قد بين المصطلح عالم الثبوت والإثبات، وأريد تأنس منا فصاعدا تتكلم باللغة العلمية. أنتم شايفين بعض الناس ممنوع علم، ممنوع على مستوى عالم الثبوت هو ممنوع علم، لكن نفترض بأي سبب من الأسباب هو محجوب عن التدريس، فنقول مقام ثبوته تام وإن كان مقام إثباته ليش؟ وثبوتا واقعا عالم، إثباتا ما يكشف عن عالمته، ماكو مكشف كاشف لعالمته، ماكو كاشف لعالمته، لكنه في واقعه حقيقته عالم لمعالم، ممتلئ لممتلئ ممتلئ. وقد يكون الناس بالعكس، مقامات كاشفيات اقل من مقامات ثبوتيات بكثير. هوسه شايفين بعض الناس يصعد المنبر يتكلم بمحاضره، انت تعجب بمحاضرته بس خل ينزل من المنبر اساله سؤال كلمتين ما وراء المحاضره شوفه بيجاوب. ليش؟ هو حافظ المحاضره، دارسها المحاضره، ناقلها المحاضره، فهو على مستوى عالم الاثبات جيد، لكن على مستوى عالم الثبوت وفارغ. احيانا هم يكون الامر كذلك. هذا يصطلح عليه عالم الثبوت يعني عالم الواقع، عالم الاثبات عالم الكشفي، عالم الكشف عالم الدلالة، عالم الإثبات نسميه عالم الكشف نسميه عالم الدلالة. فنقول فلان كاشفياته زينة وفلان كاشفياته ليست زينة مو قوية كاشفية. شايفين الآن احنا نعيش مشكلة حقيقية، هاي أنا بس أمثل لها بالمثال حتى يتضح لنا. وشوف هناك أساتذة اليوم واقعا مقام الإثبات جيد، مقام الإثبات جيد جدا، لكن مقام الثبوت فارغ، مقام الثبوت فارغ. ليش؟ يصالح حواشي ويدرخ الحواشي، هو ما يهمه صحيح، على مستوى الببغاء وعلى مستوى ترديد القصيدة هو قادر على أن يردد القصيدة، أما على أساس يلمس معاني القصائد القصيدة هو لا يلمس معنى القصيدة، هو شنو؟ يتلو القصيدة لا يلمس القصيدة. إثباتياته حلوة لكن ثبوتياته ليست جميلة. يقال أن الشيخ الرئيس، طبعا الشيخ الرئيس اسمه وصيته وكذا ملأ الآفاق، ملأ الآفاق، الألقاب الذي تعطى للشيخ الرئيس قل ما تعطى لشخصه. اليوم من أيام الشيخ الرئيس قال له أكو واحد المعروف ابن الخير المعروف، بس ما أدري أحوال هذا الشخص، يعني هو أعرف ابن الخير بس بعد ما عندي جزم بأنه هو نفس الشخص. قال له هذا عالم، فقال أنا أحب أشوفه، راح مشى وياه. سألوا الشيخ الرئيس قال شنو رأيك تجاه هذا الشخص؟ قال هذا مصباح يستغيث منه الناس وإن لم يعرف قيمته وقدره. سأل ذاك قال له شنو رأيك خدمته؟ قال أعمى يمشي مع رسوله، أعمى. يقال أن لم ينعت أحد الشيخ الرئيس بنعت كما نعته هذا الشخص، طبعا هذا يشير الى قضيه اللي يقول انه صحيح الشيخ الرئيس عنده زحام بالفكر ولكنه عنده فقر في مجال العمل. وانا اختلف عنه، انا املك البعد العملي السلوكي، كان هو يملك بعدا سلوكيا عمليا. احنا يسير مع رصيد. ليش؟ زحام الفكر، لكن يا زحام، زحاما اثباتيا لا زحاما
اهوايا في الناس.
يعني صنف عالم لكنه لما ترجع الى واقع تشوف انه مفارقات الاخلاقيه الى المشاكل.
هذا محال ان يكون عالما واقعيا، وانما عالم على يا صعيد على مستوى حفظ الالفاظ والالقاب والاسماء.
الشخص الذي لا يستطيع ان ينجح بالامتحان فهو ليس عالم كمبيوتري، وان كان يملك جهازا كمبيوتريا في ذهنه ويحفظ كل معلومات العالم. وكثير من الناس انه على مستوى عالم الادراك استيقنتها انفسهم، ولكن على مستوى العمل جحدوا.
شوف عالم يتكلم وينظر ويعطي مفاهيم للاخرين، لكنه لما تصل القضيه الى واقع العمل يشوف دائما متخلف عن جبهه العمل. على العكس اكو ناس يعني عاشوا وماتوا وفارقوا الدنيا ولم يعرف احد قيمتهم، مع انهم يعيشون كانوا في الملكوت الاعلى مع الله وهم في عالم الدنيا. كان علاقتهم مع الله مو علاقة الدعاية وعلاقة النشر وعلاقة الرياء وعلاقة ماذا، وإنما كانت علاقة صادقة مع الله. إنسان ينبغي له قبل أن يسلح نفسه، قبل أن يسلح ذهنه بالمصطلحات والمفاهيم. رحمة الله على أحد أساتذتنا كان محضر هذا، العلم حجب لا العلم نور يستضيء به. لا واحد يتصور انه حفظ له كم كلمه وفهم كم كتاب صار عالم. العالم تنسبته العالم لما ادخله في محك العمل، لما يجي الشيطان ويقدر يتغلب على الشيطان ذاك عالم. اما عالم مجرد ان يحفظ له كم كلمه ويحفظ له كم مصطلح ويقدر ان يحتج ويتغلب على الاخرين، او انه يحظى بمجلس درس شويه فيه كم نفر اكثر من اللازم، هذا كله من كاشف. العالم هو الذي ينجح في الاختبار، العالم هو الذي ينجح في الامتحان، العالم الذي واقعا على قلبه يكون صادقا مع ربه، حتى وان لم يكن معه ناظر، حتى وان لم يكن هناك بصير. هذا هو العالم.
عالم الاثبات اذا غير عالم الثبوت. الشيخ يريد يقول نحن نقول بنظرية العلمين من أنه لا مجال لافتراض الدلالة أي عالم الإثبات إلا بعد وجود الإرادة الذي هي عالم الثبوت. فالترجمة الحرفية لهذه العبارة الدلالة فرع الإرادة، عبارة أخرى عن ماذا؟ عالم الإثبات فرع عالم الثبوت. وما لم يكن هناك عالم ثبوت لم يكن هناك عالم إثبات. في عالم الثبوت ما لم يكن هناك عالم ثبوت لم يكن هناك عالم إثبات. فما لم يكن هناك إرادة على مستوى التكوين والواقع لم يمكن أنه نستكشف من عالم الدلالة أن هذا مرام له. فتعبيرهم بأن الدلالة تابعة للإرادة هو عبارة أخرى عن دليلهم بأنه إذا ماكو كتاب في المكان المصباح لا يمكن أن يكشف عن ذلك الكتاب، إنما يكون المصباح كاشف عن الكتاب إذا سبق المصباح ماذا سبقه؟ الكتاب، وجود الكتاب. هذا هو معنى الإرادة متقدمة على الدلالة، هذا معنى أن الإرادة تسبق الدلالة، هذا معنى ما ممكن أن نفترض دلالة إلا وأن يكون في البين إرادة. هذا الذي دعانا إلى القول بأن التصورية ليست بدلالة لأنها لا تملك إرادة، وما لا يملك إرادة لا يمكن أن يملك دلالة، إذ الدلالة شأن توقيفي متوقف على الإرادة، فلا بد من سبق الإرادة على عالم الدلالة. هذه العبارة طبعا كما قلت الدلالة سابقة للإرادة، تارة الدلالة في مستواها الاستعمالي سابقة للإرادة الاستعمالية، وأخرى الدلالة التصديقية الثانية الجدية تسبقها ماذا؟ تسبقها إرادة جدا، فما لم يكن إرادة جدا لم تكن دلالة جدية، وما لم يكن إرادة استعمالية لم تكن دلالة استعمالية. فالدلالة فرع الإرادة في كل من المستوى الثاني والمستوى الثالث. جيد، هذا النقطة الثانية التي بيناها، والحصيلة النهائية التي انتهينا إليها ومدرك هذه الحصيلة النهائية اكتشف أنه مدرك واضح، يعني بس نرقق الدعوة نستنتج النتيجة، وأنه الإرادة لا بد أن تكون متقدمة على الدلالة. جيد، هذا المطلب الثالث. طب المطلب الثالث المفهوم المحقق القومي حاول أن يساوي بين المطلب الأول والمطلب الثاني بأن قال إحنا نقول الإرادة جزء في المعنى الموضوع له، مدركنا شنو ما قاله الشيخ الرئيس والشيخ الخاجة نصير الدين الطوسي. فمدعش المدعى الفصول شنو؟ مدعى الفصول الإرادة جزء من المعنى الموضوع لا، دليلك شنو؟ ما قاله العلمان. هكذا ذكر صاحب الفصول. فالدعوة الثالثة شنو؟ دعوة الفصول ودليلية الفصول. دعوة الفصول شنو؟ أكرر، دعوة الفصول شنو؟ أن الإرادة جزء في المعنى الموضوع له. دليل الفصول شنو؟ ما ذكره العلم. هذا ما أفاده من صاحب الفصول المرحوم الشيخ الذي يناقش هذه القضية، الشيخ الخراساني يريد أن يدعي ماذا؟ هذان مطلبان أحدهما مضاد للآخر بالمطلب، والمطلب الأول وإن ارتضي المطلب الأول وإن لم نرتضي، أي لم نرتضي أن الإرادة جزء من المعنى الموضوع له، لكن المطلب الثاني وأن الإرادة لا بد أن تتقدم على الدلالة هذا مطلب مقبول، ولكن هذا شيء وذاك شيء، وأن الذي وقع فيه الفصول هو اللبس والخلط بين المطلبين. فما أفاده الفصول من المدعى الأول وما أقام عليه من دليل بواسطة المطلب الثاني ينكشف لنا مع بينونة المطلب الأول والمطلب الثاني أن الدليل أجنبي بالمرة عن المدعى، لأن المدعى كان ماذا عند الفصول؟ الإرادة جزء من المعنى الموضوع له، الدليل ما ذكره العلمان من أن شنو؟ الإرادة متقدمة على الدلالة. نحن وإن ارتضينا أن الإرادة متقدمة على الدلالة ولا مجال لفرض الدلالة إلا عندما يكون في البين إرادة، لكنه هذا لا يستدعي أن يكون الإرادة جزءا في المعنى الموضوع له. وبتعبير آخر راح أعبر بتعبير آخر، إن الذي تعرض إليه العلمان وإن ذكر فكرة الإرادة لكنه ما ذكره على أساس المصححية، بينما المطلب الأول لم يكن مطلب المصححية وإنما كان مطلب المقومية، وفرق بين مطلب المقومية وبين مطلب المصححية. فنحن نمنع الإرادة على أن تكون جزءا مقوما، لكننا لا نمنع أن الإرادة مصححة لعملية الدلالة. وكرر هذه العبارة الأخيرة حتى يتضح المطلب، إنا وإن منعنا أن تكون الإرادة جزءا مقوما في المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه، لكننا لا نمنع أن الإرادة شأن مصحح لعملية الدلالة. لولا الإرادة لم يمكن أن نفترض هناك دلالة، فالثاني في أفق التصحيح وأما الأول في أفق المقومية، وبون شاسع بين أفق التصحيح وبين أفق المخوض. هذا ما انتهى إليه المرحوم الشيخ الخراساني في المقام، وبالتالي حاول أن ننبه إننا نرتضي الإرادة، ولكن موقع الإرادة نحدده لا كما حدده صاحب الفصول. عند تحت عنوان قلت قل شبهة، أنا في أثناء التطبيق أحاول أن أتعرف إلى تلك الشبهة. الخامس، المقدمة الخامسة، وضع الألفاظ لذوات المعاني مقابل ماذا؟ مقابل لما أفاده الفصول من وضع الألفاظ لذوات المعاني زائد الإرادة. لا ريب في كون الألفاظ شبيهة موضوعة علما لمعنى بسيط. ما هو المعنى البسيط؟ وهو المعنى، معنى سهل بأزاء معانيها، لا لمعنى مركب من المعنى زائد الإرادة. لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بأزاء معانيها، معانيها يعني أي من حيث، هاي أي معانيها أي من حيث هي، لا من حيث هي مرادة لذاتها، مو على أن يكون جزء والجزء الآخر الإرادة. ليش؟ وذلك لأدلة ثلاثة. هذه أدلة ثلاثة نريد أن نطرد بها أن الإرادة جزءا مقوما في المعنى الموضوع له أو في المعنى المستعمل فيه. الدليل الأول، لما عرفت لما لا مزيد عليه، إنه وين عرفنا بالأمر الثاني، لكن الأمر الثاني كان يختلف شيئا ما عن الأمر الخامس. إذا الأمر الثاني كان الكلام في اللحاظ، وأما الأمر الخامس الكلام في الإرادة، والأمر الثاني كان الحديث في خصوص المعنى الحرفي، أما بحث الإرادة في الأعم من المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. لما عرفت لما لا مزيد عليه من أن قصد قصد المعنى، القصد التكمل بعد العبارة به قد بتر، شنو؟ من أن قصد عالم القصد الذي هو بحث اللحاظ، وحال الإرادة الذي هو محل كلامه. لذا لو كان يقول من أن قصد المعنى وإرادة المعنى، حتى يشبع بلا البحثين، قصد المعنى الذي هو بحث القصد واللحاظ، وبحث الإرادة الذي هو بحثنا. نعم يمكن بتكلف أن القصد، بما أن الإرادة شعب، شعبة من شعب اللحاظ والتصور، يمكن بهذا أن نفهمها من أن قصد المعنى على أنحائه تبيه، من على أنحائه يعني سواء كان لحاظا آليا أم كان لحاظا استقلاليا، تشبيه ليس من مقومات المستعمل فيه، وإنما هو من مقومات الاستعمال، من مقومات الاستعمال. إذن فاعل تفريع، فلا يكاد يكون القصد أي قصد المعنى، ولا يكاد تكون الإرادة شبيه جزءا من قيود المستعمل فيه أو جزءا من قيود الموضوع له. هذا الدليل الأول. وفي الحقيقة الدليل الأول كان إحالة إلى ما تقدم منه سابقا. الدليل الثاني مضافا إلى هذا الدليل الثاني مضافا إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد. طبعا الفارق بين الحمل والإسناد، الحمل يأتي في الجملة الإسمية والإسناد يأتى في الجملة الفعلية. طبعا على أن يكون المسند إليه وهو الفاعل، والمسند هو الفعل. وأما في دائرة الحمل فالموضوع عندنا فالمحمول، الفارق هو هذا. شو عبارة مضافا إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد في الجمل، على رأينا يصح الحمل بلا شيء بلا حذف، أما على رأي خصمنا إنما يصح الحمل الشائع الصناعي، شريطة هناك إسقاط والشريطة هناك إلغاء بلا تصرف في ألفاظ الأطراف، مع أنه هذا التقييم للدليل، مع أنه لو كانت الإرادة موضوعة لها يعني للألفاظ بما هي مرادة، يعني على أن يكون المراد جزءا لا بما هي هي، لما صح الحمل والإسناد بدونه. ماذا بدون التجريد؟ بداهة أن المحمول على زيد، ما هو المحمول على زيد؟ وهو قائم. والمسند إلى زيد، من هو المسند؟ هو ضرب، إلى زيد مثلا أن هو نفس القيام والضرب لا بما هما مرادان، مو القيام المراد والضرب المراد، وإنما نفس الضرب ونفس المراد. طبعا لاحظت في العبارة هذا بلحاظ المحمول وبلحاظ المسند، وهكذا الحال في طرف الموضوع فرق ثلاث أصله، فرق ثلاث أصله. هاي العبارة المفروض تتقدم، ذكرت متأخرا على لسان الناسخ مو على لسان المرحوم الشيخ الفراشد، وهكذا الحال في طرف الموضوع. يعني شنو هكذا الحال؟ يعني أن الموضوع والمسند إليه ما هو؟ هو زيد لا زيد المراد، وهكذا يعني شنو؟ وهكذا زيد في دائرة الموضوع وفي دائرة المسند إليه وذات زيد لا زيد المراد. هذا الدليل الثاني، مش على الدليل الثالث، مع أنه يلزم على نظرية الخاص ما يلزم كون دائما الوضع سواء كان كلمة اسم أو كان حرفا، مع أنه يلزم كون عامة الألفاظ اسما كان أم حرفا. شي يصير الوضع عام الموضوع له خاص بناء على أي شيء، بناء على أنه جزء فإلى جزء، والإرادة أمرا جزئي، واقع الإرادة أمرا جزئي وليس بالأمر الكلي، لمكان اعتبار خصوص الإرادة. خصوص هاي يعني شنو؟ يعني إرادة اللافظين خاصة وجزئية. خصوص ترى هنا بمعنى شنو؟ بمعنى الجزئية، اعتبار جزئية إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ، فإنه لا مجال للتوهم أخذ. قد واحد يقول عمي صحيح الإرادة جزءا، هاي إن قلت قلت هذا دفع دخل مقدر، هذا دفع دخل مقدر، قد قائل أن يجي يقول لبابا إحنا الإرادة نجعلها جزء من الموضوع له أو المستعمل فيه، لكن الإرادة لا بمعناها الحمل الشائع الصناعي، وإنما بمعناها الحمل الذاتي. وفرقنا قلنا فلان عالم بالحمل الشائع الصناعي وفلان عالم بالحمل الذاتي الأولي. إذا أريد واحد يسبه سبه أو يسوي شيء يقول له أنت عالم بالحمل الذاتي الأولي، يعني واحد شكله. إذا واحد يريد اليوم يهجم على شخص بس بكلام علمي شيء يقول له أنت عالم بالحمل الذاتي الأول، الذي هو شو الحمل الذاتي الأول؟ يعني لا يملك من العلم إلا المفهوم، ولا يملك من العلم واقع العلم. هذا معنى مفهوم الإرادة في مقابل واقع الإرادة. فواقع الإرادة الحالة النفسية التي أتلبس بها، وإني أريد الآن الأكل وإني أريد الآن الشرب. أما مفهوم الماء مفهوم إرادة الماء والشرب هذا مفهوم كلي، فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه كما لا يفهم. وهذا الحال في طلب الموضوع، هذا كله بما يترك بالدعوة الأولى. أما الدعوة الثانية فنتركه على رجس. إذا مو زحمة إحنا وعدنا الأخوة حتى نطلب لأنفسنا آلية معينة في مخاطبة بعض الأمور. الأخوة دائما يطالبون بالتزكيات، الطريقة التي إحنا نعتادها في كل سنة أن يصير هناك استبيان ونمضي لا على التعيين، في خلال السنة الواحدة ست استبيانات على ضوء الاستبيانات عند المشخص هذا حضورنا معنا.